بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قدر الله عز وجل على المسلمين في غزوة أحد أن يحدث لهم نوع من الهزيمة أو الانكسار أمام عدوهم، لكي يتعلم المسلمون أسباب النصر وأسباب الهزيمة، ولكي يتعلموا أيضا أخلاق النصر وأخلاق الهزيمة، وكيف أن المسلم ينبغي ألا ينتشي في حالة النصر، وألا يفخر، وأن ينسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى، وألا ينكسر قلبه، وألا يصاب قلبه بالوهن في حالة الهزيمة، بل ينسب الهزيمة ليس إلى قوة الأعداء، وإنما ينسبها إلى ما أصابت يده من أنواع الذنوب والمعاصي وما اجترح في حق الله تبارك وتعالى. ومن رحمة الله عز وجل بالمؤمنين الصادقين الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد، أن الله تبارك وتعالى وإن قدر عليهم تلك الهزيمة إلا أنه واساهم أيما مواساة، حتى يعلموا أن ربهم لم يكلهم إلى أنفسهم ولا إلى أعدائهم، وإنما فقط يربيهم ويعلمهم. ولذا نزلت البشريات ونزلت المواساة من عند الله تبارك وتعالى، تواسي المسلمين في جراحاتهم، تواسي المسلمين في شهدائهم. فكانت المواساة العامة في أرض المعركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعموم أصحابه، وهم يرون أباءهم وأبناءهم وإخوانهم وقد قضوا نحبهم وقد استشهدوا في أرض المعركة، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الشهداء قائلا: أنا شهيد على هؤلاء، وأيما رجل قتل من أمتي في المعركة فإنه يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، اكفنوهم في دمائهم. فكانت تلك سنة مع الشهداء ألا يغسلوا وأن يكفنوا في دمائهم، وكانت هذه المواساة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته في شهدائهم. ثم كانت المواساة الأخرى من الله تبارك وتعالى، والتي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته قائلا لهم: إن إخوانكم الذين قضوا قد أكرمهم الله تبارك وتعالى وجعل أرواحهم في حواصل طير خضر، تسرح في الجنة ترد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في العرش. فلما رأوا طيب طعامهم وشرابهم وحسن مأواهم قالوا يا ربنا بلغ من وراءنا بما لقينا حتى لا يتراجعوا عند اللقاء. فحمل الله عز وجل عنهم تلك الرسالة التي أرادوا أن يبلغوا بها إخوانهم من الأحياء بما أكرمهم الله عز وجل في شأن الشهادة. فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهكذا حمل الله عز وجل عنهم رسالتهم وأداها عنهم، فكانت بشرى للأحياء بما لقي إخوانهم من الكرامة عند الله تبارك وتعالى. ثم كان ثناء على رجال أفذاذ ثناء خاصة، فأنزل الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم كان هذا الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيب تلك الغزوة فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قال يا رسول الله استشهد أبي وترك لي دينا وعيالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أبشرك يا جابر بما لقي أبوك؟ قال نعم يا رسول الله. قال أجل يا رسول الله؟ فقال إن الله عز وجل لم يخاطب أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد خاطبه كفاحا. فقال أي عبدي تمنى علي؟ فقال يا ربي أتمنى أن تردني إلى الحياة فأقاتل في سبيلك فأقتل ثم أقاتل ثم أقتل. قال إنه قد سبق القول مني أنه لا يعود إليها أحدا. قال أي ربي فبشر من وراءنا. فكان هذا بشرى خاصة أيضا من عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر، حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. كل هذه أنواع من المواساة ومن البشارات كان من رحمة الله عز وجل أن أنزلها على الأمة مواساة لها في شهدائها. ولكن من بين هذه الكوكبة العظيمة من هؤلاء الشهداء كان هناك شهيد آخر له شأن آخر وله كرامة أخرى، إنه حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة رضي الله عنه. لقد كانت له كرامة خاصة في هذه الغزوة بقيت باسمه عبر التاريخ. لقد أنزل الله عز وجل ملائكة يغسلونه على خلاف أحكام الشهداء الذين لا يغسلون وإنما يكفنون في دمائهم. أرسل الله عز وجل ملائكة تغسله. ولنعد بالقصة من أولها. حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه هو أحد الذين سارعوا إلى الاستجابة بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أول قدومه المدينة، وأبوه هو أبو عامر الراهب الذي صار فيما بعد أبو عامر الفاسق، وكان أحد الذين قرأوا في الكتب الأولى قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم أنه قد أضلهم زمان ذلك النبي، وكان من جملة من يتحدث عن ذلك النبي وشأنه، ولكنه كان يضمر في نفسه أنه لعله أن يكون هو ذلك النبي لما كان من علمه بالكتاب الأول. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأه الحقد والحسد فكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان هو الذي ألب قريش أن تأتي في غزوة أحد لكي تثأر من هزيمتها في بدر، وهو الذي حفر حفرا في أرض المعركة لعلمه بطبيعته تعوق تحرك الجيش المسلم. وفي إحدى هذه الحفر سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرح وشج وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى والقلوب بين إصبعين من أصابعه قد شاء أن يكون ابنه من أعظم المؤمنين إيمانا ومن أكمل المؤمنين إيمانا، فبينما هو يمارس دوره في العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان حنظلة رضي الله عنه من هؤلاء الثابتين على العهد الذين يسارعون إلى الاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عجب الأمر أيضا أن عبد الله بن أبي بن سلول كان هو الآخر رأسا من رؤوس النفاق، فإن كان أبو عامر رأسا من رؤوس الكفر فإن عبد الله بن أبي بن سلول كان رأسا من رؤوس النفاق، وقد هم قومه أن ينصبوه ملكا على المدينة قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، فلما جاءها ذهب ما كان يؤمل من ملك، ثم لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن إليه تأليفا لقلبه، وكان ينتظر أن تأتي قريش فتستأصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريحه منه. فلما أظهر الله عز وجل رسوله على المشركين في بدر أظهر الإسلام، وهو يبطن الكفر والبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أحد الذين أثروا في مجريات الأحداث في غزوة أحد حينما انسحب بثلث الجيش قاصدا إضعاف عزيمة المسلمين وقاصدا كشفهم أمام عدوهم، وقد خرجوا لملاقاة عدوهم خارج المدينة. ولكن الله عز وجل أيضا قد شاء أن يكون أبناؤه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول أحد هؤلاء الذين أخذوا القرآن والذين علموه وعرفوه. وجميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول إحدى المؤمنات الصالحات، ولله عز وجل في خلقه شؤون، والله تبارك وتعالى متى أراد شيئا هيأ له سببا، ولذلك فإن المؤمن يستبشر دائما حتى وإن بقي من بقي من الكفار، فلعل الله عز وجل يستبقيهم حتى يستخرج من أصلابهم من يؤمنون بالله تبارك وتعالى ومن يوحدون الله عز وجل. وقبيل غزوة أحد تزوج حنظلة من جميلة، واتفق أن تزوج هذان المؤمنان واللذين كل منهما له أب يحارب دين الله تبارك وتعالى. ولم يكن حنظلة رضي الله عنه قد دخل بجميلة رضي الله عنها، فلما اصطف المسلمون للمعركة استجاب حنظلة رضي الله عنه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسارع إلى الانضمام في صفوف المجاهدين، رغم أنه كان يعد العدة لكي يكون بناؤه في نفس اليوم الذي حدثت فيه الغزوة، فأجل ذلك البناء واستجاب لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ليلة المعركة وقبل أن يصل جيش المشركين استأذن حنظلة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يذهب يتفقد عروسه، ولم يكن قد بدا له أن يتم بناءه، وإنما فقط ذهب يتفقد عروسه، وكانت قد رأت هي رؤيا في الليلة التي قبلها، حيث رأت أن أبواب السماء قد فتحت وأن حنظلة رضي الله عنه قد ولج منها وأن هذه الأبواب قد أغلقت عليه، فتكتمت أمر تلك الرؤيا. فلما جاءها حنظلة رضي الله عنه متفقدا إياها ألحت عليه في أن يتم البناء في تلك الليلة، وهو ينتظر بين لحظة وأخرى أن ينادي المنادي بأن الحرب قد قامت وأن جيش المشركين قد وصل، فألحت عليه في أن يتم البناء في تلك الليلة. ثم أرسلت إلى أربعة من قومها لكي تشهدهم بأنه سوف يكون البناء في تلك الليلة، وهذا من فقهها رضي الله عنها، لأن الشرع قد فرق في الأحكام بين العقد والبناء، ولا يجوز أن يعلن أمام الناس أن الأمر هو مجرد عقد بينما قد تم بناء وربما ترتب عليه حمل كما حدث هنا. وكان الجميع في اندهاش من أمرهم، لماذا تصر على أن يكون البناء في تلك الظروف الضيقة وفي هذا الوقت العصيب؟ ولكنه في النهاية قد تم، وكان بينهما ما يكون بين المرء وزوجه. ثم إنه رضي الله عنه وبينما هو ينال منها ما ينال الرجل من امرأته سمع المنادي ينادي بوصول جيش المشركين، فقام عنها مسرعا ولم يكن لديه وقت لكي يغتسل، فأخذ سلاحه وأسرع إلى أرض المعركة ناسيا عروسه وشأنها وما كان من ليلته التي كانت. ومن علو همته رضي الله عنه أنه بحث عن رأس المشركين آنذاك أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، وكان هو قائد المشركين في كل حروبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة، فأكرمه الله عز وجل بالإسلام حين ذاك. فأراد حنظلة رضي الله عنه أن يخلص المسلمين من هذا القائد الداهية، وسبحان الله كان الله عز وجل قد كتب لأبي سفيان الكرامة والإسلام. وما أجمل ما قاله وحشي بن حرب عن حمزة رضي الله عنه، وكان في تلك المعركة أيضا قد استطاع وحشي أن يقتل حمزة رضي الله عنه، ثم من الله على وحشي بعد ذلك بالإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلت حمزة؟ قال وحشي رضي الله عنه: يا رسول الله، الحمد لله الذي أكرمه على يدي بالشهادة ولم يهني على يديه بأن أقتل كافرا. فكان هذا من أجمل وألطف ما اعتذر به لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله لحمزة رضي الله عنه. وقد كان هذا أيضا فيما بين حنظلة وأبي سفيان، فأكرم الله عز وجل حنظلة بالشهادة ولم يهن أبا سفيان، وإنما كان قد سبق في علمه أنه يسلم بإذن الله تبارك وتعالى. استطاع حنظلة أن يعقر فرس أبي سفيان وأن يسقطه من على فرس، وبينما هو يهم بالإجهاز عليه اجتمع المشركون يدافعون عن قائدهم، فوجدوا أن حنظلة كاد أن يقتله، فسبقت إليه حربة من حرابهم فقتلته رضي الله عنه. ثم لما انتهت المعركة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، فسأل عن حنظلة، فأتوا به ورأسه تقطر ماء، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فاسألوا صاحبته عنه، فإني رأيت الملائكة تغسله بماء من ماء الجنة في صحاف من ذهب ما بين السماء والأرض. فذهبوا فسألوا صاحبته عنه، فأخبرتهم بشأنه وأنه خرج إلى المعركة وهو جنب. ومنه أخذ بعض أهل العلم أن الرجل إذا خرج إلى المعركة وهو جنب وعلم امرأته أو أهل بيته بذلك عليه أن يسعوا إلى تغسيله وإن استشهد، لأن هذا الغسل حينئذ يكون غسل الجنابة لا غسل الميت. ولكن في شأن حنظلة رضي الله عنه أرسل الله عز وجل ملائكته تغسله بماء من ماء الجنة في صحاف من صحافها، فكان هذا من شرفه رضي الله عنه أنه صار حنظلة غسيل الملائكة. ثم عاد قوم جميل إليها يسألون ويستفسرون عن هذا الموقف العجيب الذي كان منها، فأخبرتهم بما كان من رؤياها وأنها أولت تلك الرؤيا بأن حنظلة رضي الله عنه سوف يستشهد وتفتح له أبواب السماء ويرتقي من الأرض في هذه المعركة، وأنها تمنت إذ كان الأمر كذلك أن تعلق منه بولد يكون له شرف أن يكون أباه شهيدا. فإن تعجب من حال حنظلة رضي الله عنه واستجابته لأمر الله عز وجل وتركه لعرسه لكي ينضم إلى المعركة، ثم تركه لما يكون بين الرجل وامرأته لكي ينضم إلى المعركة أيضا في اليوم الذي يليه، ثم إقدامه في أرض المعركة ولم يخرج فقط لكي يكون في المؤخرة ويتقي ضربات الأعداء، وإنما ذهب إلى رأس المشركين رأسا يجالده ويحاول أن يقضي عليه، كل هذا مما يثير في النفس العجب ويثير فيها الدهشة لولا ما نعلم من عمل الإيمان في قلوب هؤلاء الأفذاذ. ولكن العجب الأكثر من تلك المرأة التي إذ رأت هذه الرؤية، فربما كان الذي يتبادر إلى الذهن من تصرف امرأة شابة قد عقد عليها ولم يدخل بها بعد، وقد رأت رؤيا تشير إلى أن هذا العاقد ربما يموت غدا، أنها لو قيل لها البناء اليوم لتعللت هي ولأجلت هي، بينما كان الأمر على خلاف ذلك، بينما كانت هي التي سعت وهي التي ألحت على خلاف العادة والعرف وعلى خلاف ما يقتضيه مقام الحال بكل الملابسات، لأنها لم تنشغل بأن يقال عنها أرملة، وإنما انشغلت بأن تنال شرف أن تكون أما لولد هو ابن لشهيد، وذلك لما يعلمون من كرامة الشهداء عند الله تبارك وتعالى. فكان هذه الكرامة لها، شاركت في فضل حنظلة رضي الله عنه إذ أكرمها الله بأن أراها تلك الرؤية، فكان منها ما كان من الإصرار على أن تكون أما لغلام هو ابن لشهيد، فصار ابنا لشهيد من خاصة الشهداء، شهيد أنزل الله عز وجل الملائكة لكي تغسله حتى افتخر به قومه. وكما يحكي أنس رضي الله عنه في مجلس ضم الأوس والخزرج، وكانوا قبل أن يمن عليهم الله عز وجل بالإسلام كانوا أعداء، فألف الله بين قلوبهم، وإن كانت ألفة الإسلام وأخوة الإسلام لا تنافي المحبة الخاصة التي يحبها الرجل لأبيه وابنه وقومه، ويحب أن يرى منهم الخير، وقد كانوا قديما يحب أن يفخر الرجل بقومه على أي حال كان. فلما جاء الإسلام علمهم أن يحرصوا أن يكون كل منهم له خير في أهله وفي أهل بيته مع محبته العامة للمسلمين وحرصه عليهم. فافتخر الأوس والخزرج، ففاخر الخزرج بأربعة رجال، قالوا: منا حنظلة غسيل الملائكة، ومنا عاصم بن ثابت حمته الدبر. لما كان بعد ذلك بعد تلك الغزوة وظفر به المشركون لكي يقتلوه ببعض قتلاهم، فقاتلهم إلى أن كادوا أن يفتكوا به، فدعا الله تبارك وتعالى ألا يصلوا إلى جسده، فبعدما قتل جاءت الدبابير فحالت بين المشركين وبين أن يصلوا إلى جسده. قال: ومنا من حمته الدبر، ومنا من اهتز له عرش الرحمن، سعد بن معاذ رضي الله عنه، ومنا من جعل الله شهادته بشهادة رجلين، خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. فقال الأوس: ومنا أربعة رجال كلهم أخذ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأخذه كاملا منه غيرهم. فهكذا كان هذا هو فخرهم في مجلس ود ومحبة، يذكرون ما أكرمهم الله عز وجل به بهذه النماذج الفذة من المجاهدين والعلماء والعاملين في سبيل الله تبارك وتعالى. فهل تدرك الأمة ذلك وتعود لكي تفاخر بهؤلاء الأباء الحقيقيين، لا الفراعنة ولا غيرهم؟ هؤلاء أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا السير على دربهم والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذه القصة قصة استشهاد حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه، وما كان من أمر عروسه وحرصها على بنائه بها حتى ترزق منه، رجاء أن ترزق منه بولد يكون ابنا لشهيد، فيها كثير من المعاني والعبر، وكيف كان هؤلاء القوم في صدقهم مع الله وفي عملهم من أجل دين الله تبارك وتعالى. إلا أن هناك جانبا آخر نريد أن نتوقف عنده قليلا، وهو جانب لا يكاد يوجد إلا في أمة الإسلام، لا سيما في هذا الجيل الذي ينبغي علينا أن نتعلم منه. إن أمة الإسلام أمة تتسع همتها لكل شيء، لا يعوقها أمر عن أمر. كم من الناس لا يكاد يتصور إلا طاعة واحدة يقوم بها، ولا يتصور إلا أمر واحد إذا جاءه شغله عن كل شيء، بينما نجد أن الصحابة رضي الله عنهم لم يشغلهم جهاد عن علم، ولا علم عن جهاد، ولا هذا ولا ذاك عن عمل، بل ولا هذا ولا ذاك عن ما يكون من حاجات الإنسان. هذا حنظلة رضي الله عنه يعد لعرسه، فيأتي الجهاد فيعلق العرس ويخرج إلى الجهاد، ثم لما تأخر الجيش وصار هناك سعة أن يتفقد عروسه عاد إليها لكي يتفقدها. قلبه مشغول برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلبه مشغول بالجهاد وبمصالح أمته، إلا أن الأمر يتسع لكي يتم هذا ويتم ذاك، فيعود لكي يتفقد عروسه ثم يعود، وهي بينما تأتيها رؤيا تخبرها بأن زوجها على وشك أن يكون أن يقضي نحبه غدا، فهي مشغولة بأمر أن تحمل منه غلاما، عن أمر ما يكون من فجيعة تصيبها من أن يأتيها مثل ذلك الخبر، وهو خبر مفجع على أي حال. ثم يعود حنظلة رضي الله عنه إليها، ثم إذا ما تم البناء ينال منها ما ينال الرجل من امرأته، فإذا ما أتاه النداء قام عنها وكأن شيئا لم يكن، وأتى إلى أرض المعركة متناسيا كل ما يمكن أن يكون من مشاعر وخواطر تجول بخاطر من هو حديث عهد بعرس ليس بينه وبينه إلا سويعات. هذه قلوب الرجال التي تتسع لكل هذه المهمات، وأمة الإسلام لا بد وأن تكون كذلك، ولا بد وأن تتربى أن الجهاد لا يعوق سير الحياة، وسير الحياة لا يعطل شيئا من مصالح الدين ولا الدنيا، والدنيا عند المسلمين ينبغي أن تراد للآخرة، فلا شيء عندهم يعوق شيئا آخر. وهكذا كانت أمة الإسلام، وفي سنوات وجيزة قد ملأت الدنيا علما وعملا من علوم الدين ومن علوم الدنيا، وفتحت الدنيا بأسرها واكتشفت المكتشفات والمخترعات وكل هذا، وهم يتزوجون ويتناكحون ويتناسلون ويربون أبناءهم إلى غير ذلك، لأن أوقاتهم مباركة وأعمارهم مباركة، ولأنهم لا يضيعون أوقاتهم فيما لا يفيد، ولأن الدنيا تكون في أيديهم لا في قلوبهم، فحينئذ يقل انشغالهم بها، ينالون منها ما يناله غيرهم، إلا أن هذا لا يأخذ من أوقاتهم ولا من أعمارهم إلا الشيء اليسير. فلم يعق الجهاد ولا خبر مجيء المشركين، لم يعق حنظلة رضي الله عنه أن يتم عرسه، ولم يعق جميلة رضي الله عنها أن تجعل هذا البناء يتم في ليلة المعركة، بل كان وجود المعركة ووجود البشرى بأن عروسها سوف يستشهد هو الدافع الذي دفعها أن تفعل ذلك. أمة الإسلام تتسع لكل هذه المهمات، لأنها أمة أرسلت لكي تقود الدنيا، فينبغي أن تكون مؤهلة لهذه القيادة، ينبغي أن تكون جديرة بها، لا يعوقها أمر عن أمر، وإنما تتمم كل هذه المصالح. نحن نتذكر اليوم تلك الصفحة المشرقة من تاريخنا العظيم المليء بالصفحات المشرقة، وإنما أردنا أن نتذكر تلك الصفحة الآن حتى يعلم الناس أننا لا ندعوهم إلى أن يكونوا أن يمسخوا أنفسهم بخلق آخر ليس كخلقة البشر، وأن لا يكون لهم أزواجا وذرية، أو لا يكون لهم شهوات أو غير ذلك، بل نحن ندعوهم إلى ألا تكون هذه الشهوات هي المحركة وهي القائدة، بل أن يكون الذي يقودهم هو الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الحرص على العمل من أجل دين الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك فما أباحه الله عز وجل من أنواع الشهوات، لا سيما إن كان مما يستعان به على أمر الدين، فهذا مما يأخذ منه المؤمن والكافر حظهما، والله لا يزيد الكافر نهمه في شهواته من شهوات البطن والفرج ولا غيرها مزيد لذة ولا استمتاع بها، بل لا يكاد يستمتع بها إلا من أتاها على وجهها، وإلا من كان في حياته مكدودة وبمهمات الأمور مشغولة، فحينئذ يكون ترويحه عن نفسه واستجمامه ببعض شهواته له أثر بالغ، كما تكون الاستراحة بعد التعب والعناء، ويكون الطعام الطيب والشراب البارد بعد العمل الشاق لهم من المذاق ما ليس لغيرهم ممن يكون كالأنعام في طعامه وشرابه وشهوته لا يقوم منها. فهكذا كان هؤلاء. كم من أبناء المسلمين اليوم يحفظ من صفحات تاريخ أمته، أي صفحة من الصفحات، كم من الناس يعرف هذه الهمة العالية لحنظلة رضي الله عنه، ليعلموا أن الإسلام لم يطلب منهم أن يتركوا شهواتهم، وإنما طلب منهم أن يهذبوها وأن يجعلوا الإيمان حاكما عليها. استعاد الناس في فترة من الفترات عن هذا التاريخ المشرق الذي يسعدهم في دينهم ودنياهم بتاريخ قومي يقال التاريخ القومي. رموز منهم من أرحى ومن أفسد، ومنهم من جمع بين هذا وذاك، ولكنهم لا يرقون أبدا إلى أن يكونوا كهؤلاء الرموز الذين هم رموز لأمة الإسلام ككل. ثم صار الخطب أشد حينما قيل لهم أن يرجعوا إلى التاريخ القديم فيرتبطوا بمن سموهم آباء لهم، وهم من الكفار وهم من الفراعنة الذين جاء القرآن بذمهم، وجاء القرآن ببيان تجبر الفرعون وبيان تبعية وفسق الذين استخف بهم الفرعون، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم صار الخطب أشد وأشد حينما صار مطلوبا من أبناء المسلمين أن يرتبطوا بتاريخ الأمم الأخرى، فصاروا يرتبطون بتاريخ كفار أفسدوا أيام فساد لا يستفيد المرء منهم إلا كل فساد. إذا سألت الآن أبناء المسلمين من سن العاشرة بل ربما دونها إلى ما فوق عن فالنتاين، فسيخبرك الجميع بعدة قصص، ويحكى في وجه أنه كان كذا، ويقال أنه كان قديسا زوج الناس رغم أنف الإمبراطور الذي حرم الزواج آنذاك، يقال أنه كان عاشقا والهانا قتل من أجل عشقه، ويقال ويقال. فيحكي لك في قصة هذا الرجل ألوانا من القصص ودروبا منها، ثم في النهاية كلها تدور حول فساد وعشق محرم، أو حول دين باطل يتلاعب به الرجال كما يشاءون، فيقول هذا الزواج يحرم، ويقول هذا يباح، وكل هذا قد أغنانا الله تبارك وتعالى عنه. ولماذا ينشغل الناس بهذه الرموز العفنة؟ لأنها قد ارتبطت بالشهوات، ولأن هذا الاحتفال سوف يعود عليه بأنواع من الشهوات المحرمة، فسوف يرى فتاته في أبهى زينتها، لأن هذا اليوم يتحينون فيه ذلك، وسوف وسوف. فطالما أن هذا التاريخ العفن وأن هذه الحضارة الزائفة سوف تقدم للشباب شهواتهم، فلماذا لا يذهبون إليها؟ فنحن نقول لهم إن حضارة الإسلام وأن دينكم وعقيدتكم وشريعتكم ورموزكم وآباءكم كل هؤلاء لم يطلبوا منكم أبدا ألا تكونوا بشرا كالبشر، وألا تأسوا شهواتكم، ولكن ائتوها كما أمركم الله، ائتوها وأنتم رجال كالرجال، أو أنتم نساء عفيفات كما كانت نساء المسلمات عفيفات، ائتوها وأنتم هممكم تناطح أعالي الجبال كما كان من حنظلة ومن غيره. هذا رجل كان في إعداده لعرسه يتناوب بين مواطن العرس ومواطن الشهادة، حتى صار عروسا في أرض المعركة، شهيدا في فراشه، عروسا في معركته. فكان له هذا الفضل العظيم الذي لا يمكن أن تجد في تاريخ أمة من الأمم من أمثال هذه الهمم العالية التي لا يمكن لشهوات دنيئة أن تنزل بها. إن هذه الأمم التي تفاخر بنصرها العسكري وتفاخر برموزها كانوا إذا أرادوا أن يسقطوا رمزا من الرموز، وأن يقضوا على رجل عسكري من رجالهم إذا أراد خصومه أن يقضوا عليه سلطوا عليه بغيا من البغايا فلازم فراشها فلم يبرح حتى ينهزم في معاركه وحتى ينسى أمر جيشه. هذا هو الفرق بين أمة الإسلام وبين غيرها من الأمم، إنهم عبيد لشهواتهم تستعبدهم الشهوات، وربما تكون الشهوات في كثير من الأحيان هي سبب لانزلاقهم في أنواع من المهاوي لا يعلمها إلا الله. وأما أمة الإسلام فهذا رمز من رموزها ومثال من الأمثلة التي قدمتها أمة الإسلام، يقوم في صبيحة عرسه لكي يقاتل ويكون في المقدمة ويقاتل رأس جيش المشركين، لا يهاب شيئا ولا تشغل الشهوة باله ولا تعكر عليه إتقانه لما هو فيه. فلو كانت أمة الإسلام تعود إلى ما كان عليه هؤلاء لكان لها شأن آخر، ولكن الأعداء لم يظفروا من أمة الإسلام بما ظفروا به إلا حينما جعلوها تنحرف عن نهج الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وإلا حينما جعلوها تتعلق بهذه النماذج الباطلة الفاسدة. وهم كلما رأوا في أمة الإسلام عودة وكلما رأوا في أمة الإسلام صحوة كلما ازداد نشاطهم وكثفت شياطينهم من أنواع المكر لكي يحاولوا مرة أخرى أن يجذبوا أكبر عدد من شباب المسلمين إليهم. هم يرون والصحوة الإسلامية ما زالت في مهدها، كيف أن أبناء هذه الصحوة في مشارق الأرض ومغاربها يوقفون تقدم أعتى الإمبراطوريات في العصر الحديث؟ مجموعات صغيرة من المجاهدين في غزة وفي غيرها تقف أمامها ترسانات العالم العسكرية كلها ولا تستطيع أن تفعل شيئا. وهم أيضا إن قلت أن هؤلاء الصحابة جيل انقضى فأمامك في حياتك المعاصرة من هم يعيشون نفس العصر ونفس الزمان، ولكن بمجرد أن يرجعوا إلى سيرة الصحابة رضي الله عنهم يكون لهم شيئا من فضلهم ويكرمهم الله عز وجل بنوع من أنواع ما أكرم به آباؤهم. فهذا فضل للأمة ككل وفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن يثبت الناس أنهم جديرون بأن ينتموا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يتأسوا به وبأصحابه الكرام. على كل مسلم وعلى كل عاقل يريد الكرامة لنفسه ولأبنائه ولبناته أن يزجرهم عن كل ما يأتي من عند أعدائنا، لا سيما ما كان واضحا فيه عنوان الفسق والفجور والتحريض على الخروج عن شرع الله تبارك وتعالى. وعلى كل أحد أن يعلم أن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأن الله عز وجل أرحم الراحمين، وأنه لا يمكن أبدا أن يكلفه ما لا يطيق، وأن تصور أنه لا يستطيع أن يغادر الشهوات المحرمة أو أن يتركها أو أن شرع الله تبارك وتعالى سوف يصيب تلك الشهوات بأنواع من الكبت أو غيرها تصور تمليه الشياطين لا فحسب، وإنما الواقع أنه متى رجع إلى شرع الله فسوف يصطلح مع نفسه وسوف يجد ما تسكن به نفسه وسوف يعلم كيف يجد الطريق إلى الشهوة المباحة التي تسكن النفس لا تزيدها اشتعالا واستعارة دون أن يخل بمهامه كإنسان مكرم له مهمة على وجه الأرض من تعمير الأرض وجعلها مزرعة للآخرة لكي ينعم عند الله تبارك وتعالى بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اعصم أبناء المسلمين، اللهم اعصم شباب المسلمين، واعصم فتيات المسلمين. اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. ولا يؤمنون بوعدك. اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.